بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأم. مشاهدينا الكرام، يعني يمكن في الأونة التي نحياها وفي هذه الأيام خاصة نجد من الشجار بين المسلمين وفساد ذات البين، وكل هذا نجد الأخ يضرب أخيه وقد يقتل أخيه، ونجد الأب أيضا في خلاف مع أبنائه والأبناء في خلاف مع أبيهم، ونجد الزوج مع الزوجة أيضا في شجار دائم، وتصل الأمور إلى الطلاق وغيرها من الأمور بين الطوائف والقبائل وغيرها من المجتمعات، مما جعل المجتمع المسلم في هذه الصورة الغير حميدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. نجد أن للشيطان يعني يدا في هذا ويدا شديدة في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو إصلاح ذات البين. نتحدث عن ذات البين، ما هي وما المقصود بإصلاحها. نتحدث أيضا مشاهدينا الكرام عن فقه إصلاح ذات البين. يا ترى مين هو الذي من هو لديه القدرة على الإصلاح بين الناس؟ يا ترى أي حد فينا يقدر يصلح بين الناس ولا ده له شروط معينة؟ نتعرف أيضا مشاهدينا الكرام عن فضل الإصلاح والمصلح، وما جاء في ذلك من آيات وأحاديث نبوية حول هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام، نستضيف فضيلة الشيخ أحمد عز الدين لنتحاور في هذا الأمر. برحب بك فضيلة الشيخ.
أهلا بك. الله يبارك فيك.
يعني وإحنا مقبلين على هذه الأيام المباركة وعيد الفطر المبارك، يعني نود أن تكون العلاقات بين الناس بعضهم وبعض فيها صلاح، وتكون بعيدة كل البعد عن هذا الفساد وهذا الشجار والخصام والهجر الذي نحياه. فوددت أن لو تعرفنا بداية عن ذات البين وكيفية إصلاحها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بداية، ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة ونحن نرى هذا الشهر الكريم يلملم أطرافه إذانا بالرحيل، ثم نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام، إن ربنا ولي ذلك هو القادر عليه. طبعا ذات البين المقصود به القلب، هذه المضغة التي استودعها ربنا تبارك وتعالى في جسد كل إنسان عليها مناط الحديث. القلوب قد تختلف وقد تتآلف، واختلاف القلوب واقع مر أليم يحياه الكثير من الناس الآن وبخاصة في بلدنا. وأما ائتلاف القلوب لا يكون إلا على شرع الله تبارك وتعالى وما جاء به رسولنا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أولا، ليس عيبا أن يختلف الإنسان مع غيره، وليس عيبا أن يختلف المسلم مع أخيه المسلم، ولكن العيب، كل العيب إذا اختلف أن يتمادى في خلافه، وبخاصة إذا كان للشرع الحنيف كلمة في هذا الخلاف. فنحن جميعا لابد أن نكون تحت أمر الله تبارك وتعالى وتحت أمر رسوله فيما صحت به السنة وفق هذه الأحكام التي جاءت في شأن ذات البين أثناء الاختلاف وكذلك أثناء الألفة والاجتماع. أولا، قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. في هذه الآية فيها صد أولي وكأنه خط منيع أول حتى لا يقع هناك خلاف بين القلوب. فلو أن كل إنسان جاءه خبر عن إنسان آخر يعرفه أو قريب له أو جار له أو في محيط العشيرة والأسرة أو المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان في شركة أو في مثلا جامعة، فالمجتمعات كثيرة جدا. فلو أن إنسانا يخالط هذه المجتمعات، لو جاءه خبر عن أخ سواء كان في الرحم أو سواء كان في الديانة أو سواء كان معاصرا له في الحياة، لو أنه تبين هذا الخبر ابتداء ما وقع خلاف، لأن الخلاف يقع في غفلة، ولكنه إذا كان متيقظا من هذه الغفلة وتبين كما أمر ربنا تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب خاص من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان
للمؤمنين،
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لأن عادة الذي ينقل الأخبار بين الناس سماه ربنا فاسق، لأنه يريد أن يفسد ذات البين بين الناس. فإن كان كذلك فلا بد أن تتبين إن كان فاسقا يريد إفساد القلوب. لماذا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكم من أناس استمعوا إلى أخبار عن أناس آخرين دون تثبت ودون روية ودون تبين، وأخذوا قرارات وعملوا ما يسمى بإجراءات سواء كانوا شكايات أو ما شابه ذلك، فوقعوا في المحظور، فأصابوا هؤلاء بجهالة وندموا بعد ذلك. لأننا قد نرى أناس دخلوا في غاية السجون، أو رجل طلق امرأته لخبر لم يعد صحيحا، أو أخ ربما هجر أخاه أو قتله أو فعل وفعل دون تبين ودون تثبت، ثم لما عرف الحقيقة بعد ذلك ندم أشد الندم. فجاء الخط الأول للدفاع عن هذه الألفة بين المسلمين في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا
على ما فعلتم نادمين.
نعم.
الأمر الثاني، لو وقع الخلاف، هب أنه وقع بالفعل، واختلفت القلوب، قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. النتائج الأولية لأي خلاف بين المسلمين لا يعدو عن كونه غيبة ونميمة وسب وشتم وتنابز بالألقاب. وقد تتسع دائرة الخلاف بين فرضين إلى ثلاث أو إلى أربع أو إلى أسرة أو إلى مجتمع أو إلى دولة. ولكم رأينا أسر يقع بعضها في بعض، أو أسرتين وكل مثلا يعني في قبائل مكونة من عدة أسر، فترى هذه القبيلة أو هذه العائلة تقع في هذه العائلة، وكلما اتسعت دائرة الخلاف كلما زادت الهوة، وكلما كانت فرصة لإراقة الدماء. فماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا المقام؟ انظر إلى سورة الحجرات وما قال ربنا في هذا المقام. قال عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين هم يعني أهل الإسلام، فأصلحوا بينهما. ذكر ربنا طائفتان، هذه الطوائف قد تكون دول، قد تكون أسر، قد تكون قبائل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لأن الحق لا يتجزأ، الحق واحد، فلا شك أن هناك من القبائل أو من الطوائف معها الحق والأخرى مخطئة، فيأتي طرف ثالث يتبين الحقيقة ويكون حكما عدل بين الطائفتين، ولا بد أن يكون الحكم من المؤمنين وليس من الكافرين. لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني أنتم أهل الإيمان أصلحوا بين هاتين الطائفتين المؤمنتين. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يبقى الطرف الثالث اللي هيصلح يقاتل الذي يبغي، يعني يكون يعني ينصر أخاه المظلوم على الظالم، فيضرب على يد الظالم فلا يتمادى في ظلمه. فإن فاءت طبعا حتى تفيء الأمر الله، فإن فاء الظالم يعني فاء يعني رجع، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، ما تسيبهمش على خلاف، يعني هيرجع في يرجع لحقه ويعطوا حقه، لكن ما تسيبهمش بقى، لأن القلوب معتصرة، القلوب فيها وهج، القلوب فيها خلاف، فينبغي على الطرف الثالث أن يصلح بين هذه القلوب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا تبغي حتى تفيء الأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل. وبعدين: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هنا ملحظ بقى، بدأ ربنا تبارك وتعالى بطائفتين أو قبيلتين أو دولتين، وهذا متسع كبير جدا، وانتهى ربنا سبحانه وتعالى
وحدث هذا الفساد بين الدول فعلا،
ما فيش شك. يعني الخلاف اللي كان بين العراق والكويت، من الذي كان حكما؟ الكفرة
كافرة ففسدت العلاقة.
نعم. كان ينبغي على الدول الإسلامية هي اللي تحل هذه القضية.
صحيح. نعم.
كذلك ما كان يقع بين مثلا السودان ومصر فيما قد مضى أو بين ليبيا وما كان من جوارها من تشاد أو مشابه ذلك.
نعم.
فينبغي على الدول الإسلامية أن يكون فيما بينهم من يصلح ذات البين بين الدول وكذلك بين الأفراد، لأن الدول عبارة عن أفراد ومجتمعات وأسر.
صحيح.
فبدأ ربنا سبحانه وتعالى بمجتمع كبير ثم انتهى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، كأن الرحمة بين الأفراد والمجتمعات لا تكون إلا بإصلاح ذات البين، فقال واتقوا الله لعلكم ترحمون، وكأن طريق تقوى الله تبارك وتعالى يكون بإصلاح ذات البين.
نعم.
هناك أسباب قد تؤدي إلى هذه الخلافات.
نعم.
فلا بد من وأدها في مهدها.
أولها
أزل الشياطين. الشيطان يأتي من كل حدب وصوب.
نعم.
وهو يعني ينفث سمومه في قلوب البشر وبخاصة عند أهل الإيمان.
نعم.
هو يكون شديدا على المسلمين وعلى أهل الإيمان. ويكون لا تأثير له أصلا على أهل الكفر. لأنه اطمأن على الكفار والمشركين فليس بعد الكفر ذنب إذن. ولذلك ترى أن المشركين قد تألفوا وقد توحدوا، وأما المسلمون فهم بعيدين كل البعد حتى هذه اللحظة عن التآلف الذي عليه أهل الكفر.
نعم صحيح.
وعن التوحد على أهل الكفر. لماذا؟ لأن أهل الإيمان الشيطان عليهم شديد وقوي، والمسلمون إذا صاروا في غفلة وبعدوا عن شرع ربهم تبارك وتعالى وهدي نبيهم.
نعم.
فلا شك أنهم سيقعوا في ذلك. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نهى ربنا تبارك وتعالى عن التفرق وأمر قبله بالاعتصام بحبله بحبل الله تبارك وتعالى.
واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم.
نعم.
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. الآية نزل في الأنصار. لأن الرسول أول ما ذهب إلى المدينة.
نعم.
يعرف بقى من القوة قوة المسلمين في الألفة بين القلوب وإصلاح ذات البين. فوجد أن الذين أسلموا حتى من الأنصار، مصعب بن عبيد لما ذهب إلى المدينة أولا.
صحيح.
أسلم على ذلك كثير من المسلمين من الأنصار. ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رأى الأوس والخزرج على خلاف كبير.
صحيح.
والخلاف تمت جذوره إلى عام وأعوام سابقة.
صحيح.
وآخر الحروب التي كانت بينهم حرب بعاث أتت على الأخضر واليابس. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أن وراء هذه الحروب اليهود الخبثاء. هم الذين كانوا يدندنون على هذه الأوتار يعني البائدة
حتى يشعلوا الفتن في
مدينة. نعم. فأخذوا أموال الأنصار وأخذوا تجارات الأنصار، فصار الأنصار سادة بلا أموال وصاروا قادة بلا متاع. وأما اليهود فملكوا زمام الاقتصاد وزمام التجارات.
وهذا دأبهم دائما
للآن.
نعم.
فالنبي لما دخل المدينة وجد هذا، فأول شيء فعله، لأنه اليهود ما أسلموش وظلوا على كفرهم حتى إلى يومنا هذا. لم يؤمنوا منهم إلا القليل.
إلا قليل. نعم.
وكان أهل مكة رغم أنهم كانوا من الوثنيين وعباد الأصنام كانوا أرق قلوبا من اليهود.
صحيح.
أهل الكتاب. ولذلك دخلوا في الإسلام جميعا.
نعم.
في عام الفتح.
صحيح.
في فتح مكة. ولذلك النبي لما دخل المدينة أول شيء فعله عقد الصلح التاريخي بين الأوس والخزرج حتى يكونوا على قلب رجل واحد.
صحيح.
ولذلك ربنا قال لهم كده. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني كلكم مسلمين.
صحيح.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك الأنصار في غزوة حنين لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح حنين وقسم الغنائم في الجعرانة وقد فرغ منها، وبعد أن فرغ من حصار الطائف وأسلم أبو بكر رفاعي بن الحارث، طبعا في فتح مكة الرسول لما خطب في أهله وعفى عنهم جميعا.
نعم.
قال بعض الأنصار أترون أن النبي صلى الله عليه وسلم صار جعمان للمدينة يهمس في أذن بعضهم البعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ماذا تقولون؟ قالوا لا شيء رسول الله. قال قولوا. فقال نقول هل ترجع معنا إلى المدينة؟ يعني أنت فتحت مكة خلاص ورجعت بلدك ودي بلدك مسقط راسك ودي أهلك.
صحيح.
هل ترجع معنا المدينة؟ فقال معاذ الله، المحيا محياكم والمات مماتكم.
الله.
وأنا أقدر أسيبكم؟
نعم.
مش ممكن. فلازم أرجع معاكم. طبعا لما غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة، لأن هوازن وثقيف هم تآمروا جابوا 20,000 مقاتل ليغزوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
في مكة.
نعم.
فالرسول خرج للقائهم، وطبعا الغزوة مشهورة جدا ولها تفاصيل كثيرة جدا.
صحيح.
لكن الشاهد الوحيد شوف الرسول عمل ايه لما وجد ان هناك قلوب ستختلف عند تقسيم الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع غنائم، والغنائم كانت كثيرة جدا، لأن كل واحد في 20,000 من جنود هوازن والثقيف حمل معه المتاعة المال والزوجة والولد
كل شيء
حتى يكون ذلك حافزا له للقتال، لأن دي الدنيا بتاعت المشرك.
نعم صحيح.
أما المسلم فدنياه هو نصرة دين الله تبارك وتعالى. فلما انهزموا الرسول جمع الغنائم دي، وكانت كثيرة جدا، كانت لا تعد ولا تحصى من الغنائم والإبل والأموال الطائلة والعبيد والنساء والذراري، كثير جدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم من أهل مكة، فبدأ يعطيهم بسخاء. وأعطى أبو سفيان 100 من البعير و100 أوقية من الذهب والفضة، وقال ولدي معاوية فأعطاه مثلها، ووالد يزيد فأعطاه مثلها، وجاء إلى كل وعصار حتى صفوان بن أمية أعطاه، حتى رجل من الأعراب قال يا محمد أعطني وعد فإن أهل مكة لا يعدلون، فقال خبت وخسرت إن لم أكن عادلا. ثم أشار إلى قطيع من الغنم قال خذ هذا لك، فقال أتهزأ بي يا محمد، كان رجل فقير، معقول غنم ده كله ناخده؟ قال بل خذه هو لك. فسقه وكان يلتفت حتى لا يمنعه أحد،
سبحان الملك،
حتى وصل إلى قومه وقال يا قوم اذهبوا إلى محمد وأسلموا له فإنه يعطي عطاء من لا يخسر فقط.
نعم صحيح.
فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أهل مكة المؤلفة قلوبهم بسخاء، حتى قيل أنه لم يبقي شيء للأنصار
صلى الله عليه وسلم.
فلما نظر الأنصار إلى أن العطاء هكذا كان لأهل مكة فغضبوا وجدوا في قلوبهم، شفت غير القلوب بقى دي من أسبابه. وطبعا اللي عمل كده مين؟ الرسول عليه السلام. فقال بعض الأنصار لقد وجد النبي أهله،
يا الله
مش قلنا لكم الرسول وجد أهله؟ وقال آخرون يؤثرهم علينا وسيوفنا تقطر دما، احنا كنا أولى بالغنائم دي، ده المعركة كلها علينا احنا، وبعدين دول لسه مسلمين من أسبوع ياخدوا الغنائم دي كلها. فظل الكلام يتردد في معسكر المسلمين في الجعرانة حتى وصل خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار وقال ما حديث سمعته عندكم؟ فقال كما سمعت يا رسول الله، يعني ناس زعلانين. فقال وما قولك أنت يا سعد؟ فقال ما أنا إلا رجل من قومي، يعني غضبان على الله
أنا زيه.
فالرسول على طول تغير وجهه وقال إذن يا سعد فاجمع لي كل الأنصار في حظيرة ولا تعداهم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع هؤلاء القوم ومعه أبو بكر وعمر، ودول ما كانوش بفرق الرسول أصلا خالص، دول الوحيدين من المهاجرين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، وقف النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار جميعا. شوف بقى، طبعا هم غضبانين قلوبهم مختلفة، وطبعا أهل مكة فرحانين بالمال اللي خدوه، لسه حدث عهد بإسلام وخديه واخدين أموال طائلة. فالرسول قال إيه بقى؟ قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله به، متفرقين فجمعكم الله به، عوالا فأغناكم الله به؟ فقالوا بلى، فالمنة لله ولرسوله. قال إذن فأجيبوني. قال وبما نجيبك؟ قال قولوا وإن قلتم لصدقتم وصدقتم. قالوا ماذا نقول؟ قال لعلكم تقولون جئتنا طريضا فأويناك، مخذولا فنصرناك، عائلا فآسيناك. وطبعا هم ده اللي عملوا فعلا، فهو بيسد عليهم صبر الشيطان، ان الشيطان ممكن يقول لهم ما انت عملتوا. فقال لعلكم تقولون هذا. قالوا لا نقول هذا، وانما المنة لله ولرسوله. قال لهم اذا فلما تجدون علي، يعني لما تغضبون علي، اوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ يا الله، كل غنائم حنين الرسول سماها لعاعة، يعني اكنها اكلة او لقمة في فم الانسان. اوجدتم علي في لعاعة من الدنيا اتألف بها قلوب قوم اسلموا حديثا، واما انا اكلكم الى دينكم واسلامكم؟ يا معشر الانصار الا ترضون ان يذهب هؤلاء الى بيوتهم بالمال والشاة والبعير وترجعون انتم الى المدينة برسول الله؟ فقالوا رضينا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس كلهم شعبا وسلك الأنصار شعبا لكنت مع الأنصار. ثم جعل يدعو لهم ويقول اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وهم يبكون حتى اخضلت لحاهم ويقولون رضينا بالله قسما. فثبتت قلوبهم وتآلفوا وحبوا المهاجرين الذين خذوا هذا المال الذي كان سيفسد عليهم قلوبهم، وأغبطهم أهل مكة أغبطوهم على هذه المنقبة الذي حازوها، وهي تساوي أموال الدنيا، بل أموال الدنيا كلها لا تساوي هذه المنقبة عند النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وعند رسوله في الأنصار.
نحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الأنصار كما حدث.
أي والله نعم نحب الأنصار. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل السبل، وعلمنا كذلك في سنته أن نسد كل السبل على إفساد ذات البين، سواء كنا فرادة أو جماعات، وكذلك بخاصة أهل الأسرة الواحدة أو أهل القبيلة الواحدة أو أهل العمارة الواحدة التي يسكنون فيها في عشرات الشقق مثلا، فهم بما بأولى أن يكون بينهم إصلاح ذات البين إن شاء الله تبارك وتعالى.
يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والصلح خير.
يعني طبعا
كلمتان يعني سبحان الله عز وجل فيهم معاني كثيرة جدا.
نعم
تفضل فضيلة الشيخ.
أولا هناك رجل من الصحابة كما ثبت في الصحيح من الأعراب قال رسول الله: عظني وأوجز.
نعم.
فقال له: تغضب. لا تغضب.
لا تغضب.
لا تغضب. فانصرف الرجل وقال: لا أغضب. فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مكمن الوقوع في مثل هذه في مثل هذه الخلافات. سرعة الغضب تغلق العقل وتجعل الإنسان لا يتريث في الحكم على الأمور ويقع في المحظور. فإذا وقع الإنسان هناك أحكام شرعية تلزم المسلم أن يتجه إلى الصلح فورا، وبخاصة إذا كانت الوقيعة بينه وبين مسلم أو بينه وبين رحم خاصة
أو رحم عام.
الرحم العامة رحم الإسلام.
نعم.
والرحم الخاصة هو بقى أخوك وابن عمك وابن خالتك وعمك وعمتك وخالتك، فدول الرحم الخاص. وإن كانوا مسلمين فهناك رحمان: رحم إسلام ورحم خاصة. صح. في الشخص الواحد. صح أو مصح؟
صح.
فكل من يشاركك في قول لا إله إلا الله رحم ولها أحكام في الإسلام.
نعم.
وكل من كان يشاركه في لا إله إلا الله وهو من 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 أرحامك النسب في النسب له أيضا أحكام. طيب الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنته التي قالها في بين هذه الأحكام وهو لا ينطق عن الهوى، ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان. ولا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث. هذا القيد لهذا العدد لا يزيد عنه ساعة واحدة.
تفصيل بقى منا.
طيب ربنا في سورة الحجرات التي سبقت في الآية التي سبقت ذكرها قال: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال ربنا كما أشرت فضلتك:
لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون.
لعلكم ترحمون. وكما أشرت فضلتك: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث. لو جمعت كل هذه المفردات في بوتقة واحدة تخرج منها في حكم اللازم أن عناصر الخلاف ثلاثة: اثنين متخصمين وطرف ثالث عالم بهذا الخصام. فللطرفين حكم وللطرف الثالث أيضا حكم.
حكم الطرفين.
حكم الطرفين. أولا ثبت في صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا، بس اللفظ هنا للبخاري، من حديث أبي أيوب الأنصاري. يقول أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يبقى ده حكم الاثنين اللي هما تخصموا. يعني أنا والدكتور
ده اللي حكم بينهم ربنا.
ده حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أنا والدكتور اختلفنا في مسألة في حكم الأحكام في قضية في بيع في شراء في أي شيء،
فحدث هذا
فلا عيب أن نختلف. فاختلفت أنا وأنت وافترقنا على هذا الخلاف. يبقى إذن طبعا عندنا، وشوف خلي بالك، لا يحل لمسلم أن يهجر فوق ثلاث. أخاه فوق ثلاث ليالي وقال ليالي.
لا يحل يعني حرام.
أيوه نعم، ما هو معنى لا يحل أنه من المحرمات. طب ليه قال ليالي؟ لأن الليل الأصل فيه أنه سكن وأنه مناط المحاسبة للإنسان المسلم العاقل قبل
بينه وبين نفسه.
المفروض الإنسان المسلم قبل ما كده يخرج إلى نومه يقعد كده على السرير يقول: أنا عملت النهاردة، أنا اختلفت مع الدكتور أو اختلفت مع فلان ابن عمي أو مع جاري. يبقى ليك ليلة وليلة وليلة. وبعدين يلتقيان على مدى ثلاث أيام فيعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد يقول: أنا الحق
وخيرهم الذي يبقى.
فالله أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جائزة من الله تبارك وتعالى لمن ينتصر على نفسه وعلى شيطانه ويبدأ خاف السلام.
الله أكبر.
فخيرهم الذي يبدأ السلام. الخيرية عند من يا أخوان؟ عند الله، جائزة من الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك الحق، لو أنا وأنت مختلفين دلوقتي ومش عايزين نصطلح وقال لنا واحد عضو مجلس الشعب مثلا فيما مضى او واحد دلوقتي ذو مكانه في وزير وقال يا دكتور انور اصلح احمد وان شاء الله انا هديك مكافاه 200 جنيه او انا هرقيك في العمل
او مبوس ايد احمد
او انا هاجي عندك ضيف تعمل ده انت هتيجي جاري تنام على البيت تقول لي اعمل معروف سامح لي رغم ان انا ممكن اكون ظلمك
صحيح
ليه لان الراجل ذو مكانه توسط في المساله وقال انا هديك جائزه عن احمد
ما بالكم ان
الله لو كان الله تبارك وتعالى الذي يقول وخيرهما الذي يبدا بالسلام يعني حتى لو لك الحق ابدا انت بالسلام فان الله سيكافئك على هذا ان شاء الله تبارك وتعالى ولذلك الصحابه كانوا كده يعني ابو هريره رضي الله عنه
طب يا مولانا هيقول لك الخلاف مش موضوع صغير ده مش خلاف بسيط ده الموضوع على ارض الموضوع على يعني قضيه كبيره جدا
ده دور بقى الطرف الثالث دور الطرف الثالث اللي هو بقى اللي ربنا امره قال واصلحوا فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال عز وجل والصلح خير وقال فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهلها اي يريد اصلاح ما في خلاف بين شان الزوجين
صحيح
فلا بد من الطرف الثالث في الصلح بين الناس لان قد يغم على الطرفين اين الحق كلنا ندعي الحق له كلنا ندعي وصفا بليلى وليلى لا 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 لا, لا تقولوا بذاك مثلا يبقى مين اللي يوفق هذه المسائل الطرف الثالث والطرف الثالث بقى ما يجيش واحد بلا مصدر بيشرب معسل قاعد على قهوه ولا واحد قاعد على المصطبه ما بيفهمش حاجه
مين الثالث بقى
لا الطرف الثالث لازم يكون رجل من اهل العلم رجل من اهل الفضل رجل ذو مكانه في قومه رجل يعدل بين الناس مشهور بالعدل هو يفعل هذا
هل لابد ان يكون لديه من الحكمه والفطنه والكياسه ما يليق بان يكون في هذا المقام
لا شك في هذا وخلي بالك الامه الاسلاميه مليئه بمثل هذا وبخاصة القرآنيون والسنيون اللي هو قارئ القرآن
أيوة
والذي قرأ السنة
حضرتك قلت القرآنيون فممكن تكفيهم غلط
لا يعني لأن القرآن مليء بالأحكام
صحيح
فالقرآن ينير القلب ويثبت الفؤاد ويجعل الإنسان يحكم حكما عادلا وكذلك عنده من الأحاديث ومن الأمور الفقهية بما قرأ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكنه من أن يوفق بين آيات القرآن وأحاديث السنة والواقع وفقه الواقع وأن يؤلف بين قلوب هؤلاء الناس
صحيح
ولذلك هؤلاء لهم منقبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى الذي يصلح بين الناس ويؤلف بين قلوب الناس ده مكانته عظيمة عند ربنا جدا يعني لأن اللي يصلح بين قلوب المسلمين ويحقن دماء المسلمين ده مكانته عند الله عظيمه جدا
طيب
لا شك في هذا
هفترض ان انا دلوقتي عايز اصلح ما بين مثلا اثنين اخوه ليا في الله عز وجل وهناك فساد ذات بينهم وجئت لاصلح بينهم هل يلزم استحضار النيه في هذا الامر حتى انال هذا الاجر؟
ما الايه واضحه فضيله الشيخ قال عز وجل ان يريد اصلاح فالاراده هنا معناها النيه
صحيح
فلا بد ان ياخذ العزم على الصلح المجرد لله رب العالمين وانما كان الصلح لاجل دنيا او لاجل حظ ويبقى في الصلح ولذلك احيانا كان الذي يذهب لصلح بين المتخاصمين فلا يوفق يتهم هو في انه ما نوى نيه صالحه في الصلح بين الناس
لان الايه واضحه ان يريد اصلاح
ايوه يوفق الله بينهما لان في مقابل دي ان جاء بالمقدمه حصل النتيجه
صحيح
فالمقدمه ان يريد الاصلاح لله رب العالمين
والنتيجه التوفيق
فالنتيجه ربنا يوفقه انما ان راح بقى عايز ولذلك تلاقي المجالس العرفيه دايما اللي فيها الصلح بين الناس دلوقتي ما بتجديش بيصلحوا في المجلس العرفي ويقوم بعد اسبوع يتخانقوا تاني ليه؟ لان المجلس العرفي قاعد المجلس كله عباره عن شرب يمكن ساعات بيشربوا مخدرات ويشربوا معسل وياخدوا من ده فلوس ومن ده فلوس ويكتبوا شيكات ب 100,000 جنيه على التاني ويقعدوا يسمعوا بقى كل واحد ينشر غسيله زي ما بيقولوا والنتيجه ما بيعرفش يعملوا حاجه انما الراجل العالم الراجل الذي يتقي الله رب العالمين وهو ربنا قال واتقوا الله فاصلحوا بين اخوكم واتقوا الله فالصلح ملازم لتقوى الله عز وجل
صحيح
واخد بالك فهو لو اتقى الله تبارك وتعالى والتزم التقوى في الصلح بين المتخاصمين لابد ان يكون التقوى على الكتاب والسنه مش على العقول الناس الخاصره
فضيله الشيخ لزوم العدل شرط من شروط المصلح أن يكون عادلا ومقسطا في هذا الأمر
لازم طبعا
هذا يعني نجد في المتخاصمين مثلا لو في اثنين متخاصمين نجد منهم قد يكون فيهم أو أحدهم يعني مثلا ضعيفا في الفهم فقد يتنازل ولديه من التنازلات الكثير حتى يكسب أخيه أو يعني يعود الأمر إلى نصابه فممكن يظلم هذا الرجل الذي يصلح بينهم ويجي على هذا الطرف الضعيف علشان خاطر الطرف الثاني القوي ايه يستجيب للصلح
انا اقول لك لو كان الصلح قائما على كتاب الله وسنة رسوله في مقام تقوى الله تبارك وتعالى فلا يحدث هذا وقد حدث في هذا نظائر كثيرة جدا منها شريح القاضي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى
رحمه الله تعالى
الذي كان مقسطا. يعني عمر اكتشف شريح القاضي ده في قضية في خصومة بين عمر وبين رجل من الرعية. ذكر الحافظ ابن كثير في مسند فاروق عمر أن عمر رضي الله عنه ابتاع فرسا من رجل، فلما أخذه عمر وثمنه له أعطاه الثمن، عمر طبعا ركب الفرس وجربه وبعدين راح مديله الثمن.
صحيح.
فلما ذهب عمر إلى بيته فوجد أن الفرس معطوبا بيعرج، فرجع إلى الرجل، وعمر كان من المؤمنين. قال يا رجل إن فرسك معطوب فخذه وأعطني مالي. فقال ما بعته لك معطوبا، يعني
أنت جربته،
أنت جربته فلا أرجع فيه. فقال يا رجل اتق الله واعطني. فقال لا يا أمير المؤمنين أنا ما أعطيتك لك،
ما خدوش بقى وحبسه ولا
سبحان. فقال له فرض بحكم بيني وبينك. عمر اللي بيقول للراجل عمر القوي هو الأمير المؤمنين وده راجل من الرعية، ما خدوش ما خدوش على الله. وإن كان برضه في خصوم بين عمر وبين واحد من الصحابة برضه خصوم، قال له نسب لقاضيك زيد وأقص عليك الآن. لكن موضوع شريح الرجل 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 بيقول له خلاص أنا شفت واحد من بلاد اليمن اسمه شريح، ما رأيت أعدل منه ولا أذكى منه في الحكم بين الناس. وطبعا عمر تعجب قال له رجل بهذا المدح في العدل
في اليمن
والقسط؟ لا ده كان عمر في المدينة وكان جاي من بلاد اليمن. عمر شريح ده أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلم ودخل المدينة كالرسول مات، فعود تابعين ولم يعد صحابي. وهو أسلم في حياة الرسول ولكنه لم يلقه ولم يحدثه ولم يسمع منه، فعود تابعيا. ولكنه لما بقي في المدينة وعمر بن الخطاب كان أنذاك أمير المؤمنين وكان رجل ذكي جدا رضي الله عنه وأرضاه، فعمر قال له أكيد رجل إلي به تعال نروح له. فذهبوا إليه، فطبعا فجأة شرائح لأمر قدام منهم وهو أمير المؤمنين، فقال جئناك في قضية فافصل فيه. فقال ماذا يا أمير المؤمنين؟ قال اشتريت من ابتعت من هذا الرجل فرسا، فطبعا بيكذبوش وراجل قال نفس القضية، يعني أنا جربته ومفيش شبهة ولا أي حاجة. فقال ما قولك في هذا؟ الحكم إيه؟ فقال شريح يا أمير المؤمنين حكمي في هذه القضية أمسك بما اشتريت أو رد كما أخذت. فقال وهل العدل غير ذلك؟ قول فصل وحكم عدل. قم إلى الكوفة فإني وليتك قاضيا عليك. وأعد 40 سنة من اللحظة دي قاضي.
الله.
بعد وفاة عمر وبعد وفاة عثمان وعلي
وحدث مع علي
ومعاوية، فمع عهد معاوية كان لسه برضو قاضي شريح رضي الله عنه.
سبحان الله.
قاضي وفعلا كان قاضي رهيب جدا. ده ابنه، أنا قرأت ترجمة شريح تعجبت. له ابن قال له مرة يا أبتي أنت قاضي البلد أو قاضي المدينة التي نحن فيها في الكوفة، فإني بيني وبين قوم خصومة فاسمع مني، فإن كان لهم الحق أعطيتهم إياه وإن كان عليهم قضيتهم. فقال هاتي ما عندك قول القصة. فلما قص عليه قال قاضيهم. فظن الولد أن له الحق. فلما وقفت القضية عند شريح قضى شريح بأن الحكم على ولده،
على ولده.
فطأطأ ولده بصره في الأرض وذهب باكين إلى البيت وقال والله يا أبتي لو لم أكن قلت لك ما لمتك، ما أنا قلت لك قبل كده. قال يا بني والله أنت أحب إلي من ملء الأرض من أمثالهم، أنت أحسن مني عندهم من تبني، ولكنك لما قصصت علي الأمر علمت أن لهم الحق فخشيت أن تقصر بهم وأن يكون عندك دونهم.
يا الله.
ففعلت الذي فعلت. أهو شوف رجل ضعيف، أهو الرجل صعب الحق رأيك وده ابن شريح القاضي، لكن قال له قضيه والآخر حكم قدام الناس بأن الحكم مين لهم. فإذا ده أيضا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه
كما ذكر هذا أيضا الفاروق، الفاروق الحافظ ابن كثير عن الفاروق رضي الله عنه في مسند الفاروق قال وقع بين عمر وبين أبي خصومة في وشاية في طابور خامس بقى ولا طابور تلت، بيقولوا بيقعد يفسد بين الناس ويفسد بين منافقون كثير جدا. فأفسدوا بين أبي وبين عمر في قضية كانت إيه تمام. فقال فكان أبي كلما رأى عمرا كان يشيش وجعانه عنه ما بيكلموش. فاستشعر عمر هذا الأمر فتعرض له، قال يا أبي ما لي أراك كلما لقيتني تعرض عني؟ قال لقد قلت في كذا وكذا وكذا. فقال هذا لم أفعله ولم أقله. ما قالوش بقى من اللي قال لك ولا حاجة عشان ما يعملش مشكلة.
صحيح.
قال بل قلت. فقال له عمر إذا فرض بحكم بيني وبينك، واحد يفصل بيننا وبينك بقى.
صحيح.
قال قاضيك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، تعال نروح له. وعمر كان معينه قاضي يفصل بالمدينة. فذهب الاثنان إلى زيد. وبالك من اللي قال. فلما رأى زيد عمر بن الخطاب وأبي بن كعب في دار القضاء ورايحين له، رايحين له مش عمر جابوا بيته، لا ده هم راحوا له.
صحيح.
الاثنين. فاول زيد ما شاف عمر قال ها هنا الإمام يعني اجلس مكانه. فقال عمر هذا أول جور بل أجلس بجوار الخصم فقد جئناك بخصومة. لما تعدي مكانك يبقى تحت تكون
بالعوض آه.
ما ينفعش هتعدي مكان القيادة ما ينفعش. فقال ما الأمر؟ فقال عمر فقال زيد لقد قال عمر كذا وكذا وكذا بيدعي يعني. فأنكر عمر هذا الادعاء. فقال هل من بينة؟ طبعا الخصومات دائما البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني أنا بدعي عليك أنك اتخذت القلم ده وانت أنكرت، يبقى أنا ماليش عندك غير يمين الله. تقول والله بخير.